فنقرأ بقراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيء أو وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب، في عام 38 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين.
وهذا الدرس هو 62 بعد 100، وهو من الآيات 189 من سورة الأعراف وما بعدها. يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآيات هي في أمر تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عليه، وتعتبر هذه الآيات من الآيات المشكلة في تفسيرها عند كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، ولذلك نحن لن نتشعب فيها وسنقتصر على ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وأيضا على ما اقتصر عليه أحمد شاكر رحمه الله تعالى من كلام ابن كثير رحمه الله، فنحاول التركيز قدر المستطاع والجهد حتى نفهم الآيات ولا نتشعب في قضية الأقوال، ويمكن الرجوع لتلك الأقوال بالذات في كتب مشكل القرآن الكريم. فيقول ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه الصلاة والسلام، وهذه قضية واضحة ويعني دلالتها في الآية أيضا قوية: خلقكم من نفس واحدة، وهي أيضا لها آيات كثيرة تدل عليها، وأنه خلق منه يعني من آدم عليه الصلاة والسلام زوجته حواء، وهذا أيضا أمر مسلم ولا إشكال فيه. يقول: ثم انتشر الناس منهما، وهذا أيضا مسلم. فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله الآن اقتصر في تفسير الآية على المعنى الأصلي الذي لا خلاف فيه، وهذا مهم جدا. في كثير من الإخوة أحيانا يبدأ كما نقول بالكلام على المسائل بالخلاف، وهذا غلط. الأصل هو أن نذكر ما أجمعوا عليه وأن نذكر ما اتفقوا عليه، ثم بعد ذلك إذا فهمنا ووعينا وأدركنا ننتقل بعد ذلك إلى ما اختلفوا فيه، فيسهل علينا فهم الخلاف، وكما يقولون نضع الخلاف في موضعه وفي زاويته، ولا نظن أن الخلاف يشمل البيت كله أو يشمل الآيات كلها أو يشمل المعاني كلها. يقول ابن كثير رحمه الله: كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية. يقول: وقال في هذه الآية: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فبين الله عز وجل في هذه الآية زيادة على الآيات السابقة أنه إيش؟ جعل الزوج يعني جعل زوجته منه لكي يسكن إليها، لأنه لو جعلها من غير جنسه هل سيسكن إليها؟ ما يستطيع أن يسكن إليها، لا يستطيع أن يألفها، واضح؟ قال: أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولذلك جعل الله عز وجل الزواج سكينة، ويعني يخطئ من يظن أن الزواج تبادل منافع أو أن الزواج إن صح التعبير قضاء شهوة، لا، فيه أمر أعظم من هذه كلها وهو قضية السكينة. فكأن الإنسان إن صح التعبير متوحش، لا يستطيع أن يستقر ولا أن يسكن إلا إلى المرأة، وكذلك أيضا المرأة كأنها متوحشة لا تستطيع أن تسكن ولا أن تستقر إلا بالزوج. فجعل الله عز وجل حاجة الزوج إلى الزوجة وحاجة الزوجة إلى الزوج ليتكاملا وليس ليتنافرا كما هو واقع في زماننا هذا. يقول في سورة الروم: أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين، وهذا يجب أن يكون حقيقة ويجب أن يستقر في أذهان الأزواج والزوجات على حد سواء. يقول: ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، كما في آية سورة البقرة. يقول فلما تغشاها في هذه الآية التي معنا أي وطئها حملت حملا خفيفا، قال وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. فالتغيرات تتم يعني والألم يتم مع هذه التغيرات، فتبدأ بتغيرات كما نقول بسيطة ثم تتحول إلى تغيرات نفسية ثم تتحول إلى تغيرات سيكولوجية في الجسم ثم تتحول بعد ذلك إلى نوع من الثقال والوهن الذي وصف الله عز وجل. فالله عز وجل وصف يعني خلق الإنسان والحمل به وصفا دقيقا سواء في هذه الآية وكذلك أيضا في آية خلق الإنسان في سورة الأنبياء وكذلك أيضا في سورة الحج وكذلك أيضا في سورة المؤمنون وغيرها من الآيات. يقول وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقولي فمرت به، قال مجاهد استمرت بحمله. وقال أيوب سألت الحسن عن قولي فمرت به، قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. وقال ابن جرير معناه استمرت بالماء، يعني أن الماء علق بها فلم يخرج. قامت به وقعدت، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي كبر الولد في بطنها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا كما قال ابن عباس، أشفق أن يكون بهيمة يعني، ولذلك دعوا الله عز وجل. وهذا شيء جبلي موجود في النفس تجد تلقائي، يعني أن 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 الزوج والزوجة يخافان على هذا الحمل في بداية الثقل. يقول ذكر المفسرون هنا آثارا وحديثا سأريدها وأبين ما فيها ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسين عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف يعني حملت طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحرث أو عبد الحارث جميل فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. ورواه ابن جرير والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. قال ورواه بعضهم عن عبد الصمد لم يرفعه، ورواه الحاكم مرفوعا، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي. قال والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، يعني سبب إيراد ابن كثير له أن كثيرا من المفسرين يفسرون هذه الآية بهذا الحديث، وأن يعني جعل له شركاء فيما أتاهما هنا، أن هذا الشرك هو في التسمية فسمياه كما أمر الشيطان بذلك، وهذا لا شك أنه من شرك التسمية. فابن كثير يقول أصلا هذا الحديث لا يصح حتى نفسر به الآية. يقول معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوي من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن بن سمرة مرفوعا فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما روى ابن جرير عن سمرة ابن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه، ومعروف حرص التابعين كالحسن البصري وغيره على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان موقوفا على الصحابي، فإنهم يحرصون على ذلك أشد الحرص. قال روى ابن جرير عن الحسن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل، يعني أن الذين جعلوا له شركاء فيما أعطاهم هم من بعد آدم عليه الصلاة والسلام وليس آدم وحواء، قال ولم يكن بآدم. وقال الحسن عنا بها ذرية آدم، لأن يعني الشرك فعلا وقع في ذرية آدم بقرون متطاولة كما في حديث ابن عباس في سبب بعثة نوح عليه الصلاة والسلام. يقول قال حسن عنا به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما تاهما. يقول وكان الحسن يقول هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. أسانيدها صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، قال وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل هو ولا غيره عنه، لا سيما مع تقواه الله وورعه. هذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب الأحبار جميل وهو تابعي من يهود اليمن، أو وهب بن منبه وهو من أتباع التابعين وغيرهما. وأكثر الإسرائيليات إنما تروى عن وهب بن منبه. وكذلك أيضا قد سأل الصحابة كعب الأحبار عن بعض الأخبار، وكذلك أيضا سأله بعض التابعين، لكن المرويات الأكثر هي عن وهب بن منبه أكثر من المرويات عن كعب. ولو جمعت هذه المرويات عن كعب وعن وهب وتبين الفرق بين مرويات كعب، فإنها لا شك أنها أوثق من مرويات وهب بن منبه وغيرهما، وهما إنما يحكيان ما في الكتاب مما قد يكون محرفا أيضا. يقول كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. يقول أما الآثار فروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس يعني وأتى آدم فقال إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش، قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله يقول الله وهو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية. يقول وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لا أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات، ثم حملت فقال لا مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فجاء فقال إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبهما فأطاعا. قال وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فالآن أعاد ما ذكره في المقدمة رحمه الله، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما حاله أنه يقبل لأنه قد دل عليه الدليل، فهو يقبل لأن الدليل دل عليه وليس لأن أهل الكتاب قالوا. ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، فهذا ما حاله أنه يرد، لماذا؟ لأن الدليل رده، واضح؟ فهذان قسمان واضحان. قال ومنها ما هو مسكوت عنه، يعني ما عندنا شيء يصدقه ولا عندنا شيء يكذبه، فهو المأذون في روايته. يقول عليه السلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من هذا، هل هو من القسم الثاني أو الثالث، يعني هل هو من القسم الذي ليس عندنا فيما نصدق ولا نكذبه أو عندنا ما يكذبه؟ يقول وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. لماذا؟ لأن آدم نبي، وهل يمكن أن يقع الشرك من نبي؟ واضح؟ لا، لأن الله عز وجل عصمهم في ذلك. نعم. يقول وأن نعم فأما من نعم وأما نحن يقول فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، فجاء بها بالجمع، ولو كان آدم وحواء قال يشركا جميل. قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدها من الوالدين، فيكون قوله سبحانه وتعالى هنا فلما آتاهما يعني الزوج والزوجة وليس آدم وحواء. جعل أي الزوج والزوجة له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، يعني مجموع هؤلاء الأزواج والزوجات الذين وقعوا في هذا الشرك. يقول ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدها من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. والمعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها. قال ولهذا نظائر في القرآن الكريم والله أعلم. يعني إذن الآن ابن كثير استدل بأسلوب القرآن على الترجيح بين أحد المعاني التي يذكرها السلف رحمهم الله تعالى، وهذا لا شك أنه وجه قوي وتأييد سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يقول أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها، وهذا لا شك أنه شأن عجيب وعظيم. فمنها فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ثم قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا أنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى فجعلهم جذاذا يعني قطعا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم، يعني يفكرون ويتأملون أنه فعلا هذه الأصنام ما تنفع ولا تضر. فكان لعمر بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسان على رأسه ويلطخان بالعذرة، فيجيء عمر بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسل ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرن معه جرو كلب ميت، يعني جرو ولد الكلب وميت، فربطاه بصنمه هذا ودلياه في حبل في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، ثم أسلم فحسن إسلامه. وهذا من فقههما رضي الله تعالى عنهما، حيث أنهما لم يكسر صنمه فيعاند، ولكن في كل مرة يعطيانه دليل وينتقلان به شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى مرحلة القناعة التي بها فعلا أصبح من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله سبحانه وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، قال يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها سواء لديها من دعاها ومن دحاها، يعني من يدعوها دعاء المستغيث ومن يضربها بيده أو برجله عند الصنم كليهما سواء لا فرق. كما قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها، لأنها يعني الإنسان تسمع وتبصر وتبطش وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك، يعني على الأقل هذه لها نوع من السمع، لها نوع من البصر، وإن لم يكن بصرها نافذ لكل شيء، وإن لم يكن سمعها نافذ لكل شيء، وإن لم يكن بطشها كامل، لكن على الأقل لها شيء تفعله ولو كان شيئا يسيرا. وتلك هذه المعبودات لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين، واجهدوا جهدكم. وهذا يعني أمره الله عز وجل أن يقوله لهؤلاء المشركين على جهة السخرية بهم، وأيضا بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها ولا يخاف منها كما هم يصورون له. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل في قصصهم أيضا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي الله حسبي وكافيني، وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو ولي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدي. لاحظتم؟ ولي كل صالح بعدي وهو يتولى الصالحين، وهذه لا شك أنها بشارة عظيمة لكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل وعده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتولى كل صالح. إذا لماذا نخاف من أعدائنا؟ لماذا نخاف من اليهود؟ لماذا نخاف من النصارى؟ لماذا نخاف من صاحب الباطل أن نقول له أنت على باطل؟ لماذا نخاف من صاحب المنكر أن ننهاه عن منكره؟ لماذا نخاف من المقصر في أن نقول له قصرت، في الجاهل في أن نقول له أنت جاهلت ونعلمه العلم النافع الذي ينفعه؟ يقول هذا كما قال هود عليه الصلاة والسلام لما قال له قوم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك آلهتنا يعني مس أو سحر أو نحن من هذا. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هل فقط يقول هذا ويسكت؟ لا، نعم يتبرأ من آلهتهم، ولكن إيش؟ يكل الأمر إلى الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من قوله. وكقوله لأبيه وقومه عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: والذين تدعون من دوني، إلى آخر الآية، مؤكد لما تقدم، يعني مؤكد له في المعنى لا في اللفظ، إلا أنه بصيغة الخطاب وذاك بصيغة الغيبة. تلاحظوا أن الله عز وجل خالف في الأسلوب بينهما. قال: ولهذا قال: لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فجاء بها بصيغة الفعل الذي يدل على الحدوث والتجدد، وهناك جاء بها بصيغة الخطاب. قال: وقوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الآية. وقوله: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنما قال ينظرون إليك، أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد. ولهذا عاملهم معاملة من يعقل، لأن على صورة مصورة كالإنسان، فقال: وتراهم ينظرون إليك، فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي: المراد بهذا المشركون، يعني المشركون ينظرون إليك، ولكن هذا النظر لا فائدة منه. قال: وروي عن مجاهد نحوه، قال: والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة. ليش الأول أولى اللي بن كثير؟ ها، حتى لا يخالف في قضية عود الضمير، حتى لا يخالف في قضية عود الضمير. وقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، يعني يجوز أن نفرقها لكن يكون بدلالة أخرى، يعني بسبب من آخر، لكن أيهما أولى؟ عدم تفريق عود الضمائر. فهذا هو الذي جعل ابن جرير وابن كثير رحمهم الله تعالى يرجحون القول الأول. وهذا أيضا مثال على القاعدة التي ذكرتها لكم في الدرس قبل السابق، هذا من المواطن التي يجوز فيها الجمع بين القولين، فالأصنام تنظر إليه ولا ينفعها ذلك النظر، والمشركون ينظرون إليه ولا ينفعهم ذلك النظر لو قيل بالجمع بين المعنيين لأنهما لا يتعارضان، فهو أيضا كذلك صحيح ولا يلزم الترجيح، فيجوز هنا الجمع ويجوز الترجيح. لكن يعني القاعدة التي رجح بها ابن كثير وابن جرير واضحة وجلية. قال الله تعالى بعد ذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا تتم لوصية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة. قال ابن عباس: خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات يعني الزكاة وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. يقول: وقاله السدي وقال الضحاك عن ابن عباس: خذ العفو أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: خذ العفو قال الفضل. وقال عبد الرحمن يعني الزائد، الفضل يقصدون به الزائد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم. قال: واختار هذا القول ابن جرير. إذن هذا الآن معنى آخر مختلف عن المعاني السابقة. خذ العفو، العفو المراد به ما هان وسهل. وقالوا هذا شيء عاف يعني مثل ما نسميه يعني لا تتبعه نفوس الناس. يعني الآن لو وجدت ريال ساقط مثلا في المجلس، هل نقول هذا لقطة ولا نقول هذا عاف؟ هذا عاف يعني مما يتغافر الناس في شأنه، لا يهتمون به. فهذا المعنى الأول الذي كان عليه أقوال السلف، بغض النظر عن هل المراد به الزكاة أو المراد به العموم أو المراد به أنه يأخذ ما زاد عن يعني عن حاجتهم فتكون الصدقة واجبة عليهم حتى جاءت الزكاة فنسخت ذلك. هذا كله أقوال مختلفة. لكن الآن القول الأخير هذا أنه خذ العفو الذي هو ضد العقوبة وهو المسامحة وليس الشيء اليسير، واضح؟ يقول هذا هو الذي اختاره ابن جرير. يقول: وقال غير واحد عن مجاهد في قوله خذ العفو قال: أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. فإذا هذا قول مجاهد الآن مثل القول الأول، أنه خذ ما سهل وهان من أخلاق الناس من غير أنك تحتاج أنك تتجسس عليهم أو تشدد عليهم. يقول: وقال هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري، طبعا عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح مرسل، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي الزبير: خذ العفو قال من أخلاق الناس، والله لأخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال أنه ما عفا يعني ما سهل وهان من أخلاق الناس، فتقبل اليسير منهم وتتجاوز عن خطئهم ولا تحاول أنك تستقصي في كل أمر من الأمور فتطلب أعلاه وأشده. وهذا لا شك أنه مأمور به، كما أن العفو أيضا الذي هو ضد العقوبة أيضا مأمور به. لكن الخلاف هنا هل المراد بهذه الآية هو هذا أو هذا؟ أما أن الأمرين مأمور بهما فلا شك. وكذلك أيضا أن النفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعمال البر كانت واجبة عليهم قبل أن تنزل الزكاة، أيضا هذا لا إشكال فيه. لكن هل المراد بالآية هو هذا أو هذا أو هذا؟ هذا هو دائما موطن التفسير، هذا هو دائما موطن التفسير. يقول: وقال البخاري: قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال العرف المعروف. ثم روى عن أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، ولذلك كان يدخل هؤلاء الكهول أصحاب بدر ويدخل معهم ابن عباس ويدخل معهم الحر ابن قيس وهم شباب. يقول: فقال عيينة لابن أخيه، وعيينة هذا يعني سيد في قومه، يعني مثل ما نقول حنا زعيم قوم، فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، يعني هي كلمة للتنبيه، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. شفتم يعني جفاء الأعراب وغلظتهم. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، هم أن يوقع يعني يعاقبه. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا هو موطن الشاهد، وإن هذا من الجاهلين. قال والله ما وجاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، انفرد بإخراجه البخاري. قال وروى ابن أبي حاتم أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال إن هذا منهي عنه، فقالوا نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين، يعني هؤلاء ما علموا أن هذا أيضا فقيه من فقهاء السلف، من فقهاء كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد، وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف، يعني أنه يصح لغة. قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهد وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وقال بعض العلماء الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. ولذلك العلماء رحمهم الله يعتبرون أن هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين من الآيات الجوامع، يعني التي جمعت مثل ما نسميه باب الأخلاق، وجمعت باب المعاملات، فجمعت أمورا كثيرة لأنها قاعدة وتنطبق على مسائل كثيرة جدا، فهي لا شك أنها جامعة، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه جمعت كل أبواب الخير وهذه جمعت جميع أبواب الشر. يقول كما قال تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي هذه الوصية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحميم السجدة لا رابع لهن، وهذا لاحظوا أنه من دقة ابن كثير واستقصائه رحمه الله تعالى، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذن الله تعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفيه منك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل، يعني فتنسى الأمر السابق ويحملك على مجازاته، فاستعذ بالله، يقول فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم سبحانه، سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه، يعني فكأن هذا هو الحكمة من تنكير اللفظ في سورة الأعراف، فقال سميع عليم لكي يشمل كلها، بينما هناك قال السميع العليم ليدل على المذكور قبله. يقول: وقد تقدم في أول الاستعاذة، يعني في أول تفسير الاستعاذة، حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال: ما بي من جنون. وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. أصل النزغ في اللغة هو الإيلام بشدة مع خفاء، الإيلام بشدة مع خفاء، واضح؟ فلذلك هو يؤدي إلى الفساد. ولذلك قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فأنت شعرت بالأثر ولم تشعر بالنزغ الذي حصل منه، لأنه قد ذهب وولى. وهذه طريقته كما قال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس. طيب، يقول قال تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. قال: والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير. يقول: وقد قدمنا حديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن عيادته ها هنا. فلا شك أن هذه الآيات من جوامع الأخلاق التي ينبغي علينا حقيقة الحرص عليها والتفطن لها والعمل بها، وحري حقيقة بأهل القرآن أن يكونوا هم أهل هذه الآية وأهل هذه الأخلاق الجميلة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، لاحظوا مسهم مس، فهو يعني شيء خفيف لطيف لا تكاد تشعر به، ولكنه طائف بحيث أنه يدور عليك من جميع الجهات، فهو يحاول أن يحيط بك ولكنه لا يستطيع أن يؤثر عليك إلا بهذا المس. قال: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما نهى ما عنه زجر، أنهم إذا مسهم أي أصابهم طفيف، وقرأ آخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم لأن يعني الغضب هو من المس الذي يصيب الإنسان، واضح؟ وهو يحيط به، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه وذلك منه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب وذلك منه، ومنهم من فسره بإصابة الذنب وذلك كما نقول يعني تحقيقه، وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده، يعني استفادوا من البشارة والنذارة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فتذكروها، فتابوا وأنابوا واستغاثوا بالله ورجعوا إليه من قريب. فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف، يعني أنه يصيبها نوع من الصرع، فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. فقالت: بل أصبر ولا حساب علي. ورواه غير واحد من أهل السنن. وعندهم قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وهذا الحديث حقيقة عجيب، وفيه يعني أمارة عظيمة، أنه في زماننا اليوم الناس تتكشف وتفرح بأنها تتكشف، وهذه امرأة تتكشف بسبب الصرع، وهي في حال الصرع لا تؤاخذ بما فعلت أبدا، كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فلا تؤاخذ، ومع ذلك فهي حرصة على ألا تتكشف وهي مصروعة، يعني حتى وهي لا تؤاخذ حرصت ألا تتكشف. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. قال وقوله وإخوانهم أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله سبحانه وتعالى إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، وهم وقوله أيضا في سورة الناس من الجنة والناس، وقوله في سورة الأنعام ها يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم يقول وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. قال ابن كثير المد الزيادة، يمدونهم يعني يزيدون لهم، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون، قيل معناه أن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في إعمالهم بذلك، كما قال ابن عباس في قوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال لا الإنس يقصرون عما يعملون ولا الشياطين تمسك عنهم، بل تستمر تأزهم أزا، كما قال سبحانه وتعالى كافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعم يقول ولا الشياطين تمسك عنهم، وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس قال هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يعني مثل الآية التي في سورة الأنعام، أي يقول لا يسأمون، وكذا قال السدي وغيره إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا تفتر فيهم ولا تبطل عنه، كما قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال ابن عباس وغيره تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. قال الله تعالى وإذا لم تأتهم بآية، يعني رجع الكلام الآن عن جادة المشركين له، قال ابن عباس في قول تعالى قالوا لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها، وقال مجاهد لولا اقتضيتها، قالوا تخرجها عن نفسك، وكذا قال قتادة والسدي واختاره ابن جرير. قال العوفي عن ابن عباس لولا اجتبيتها، يقول تلقيتها من الله، وقال الضحاك يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. الاجتباء هو الاصطفاء والاختيار، كما قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة، فالاجتباء هو الاصطفاء والاختيار، فأقول أنت اجتبي هذه الثمرة أو اجتني هذه الثمرة، يعني اختر، فتكون أنت الذي تختار هذه الثمرة أو تلك الثمرة. فهؤلاء كأنهم يقولون، يعني كأنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي على كيفه، وأن الأمور كما يشتهي هو صلى الله عليه وسلم، ولذلك رد الله عز وجل عليهم كما في الآية السابقة وقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فلا شك أن هؤلاء يعني كما نقول يعني يضربون بخيالات، لا بشيء واقعي ولا بشيء محسوس ولا بشيء معقول، لا عقلا ولا شرعا، وهذا يعني يدل على تخبطهم، ولذلك مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون مجنون، المجنون غير الكاهن، والكاهن غير الساحر، والساحر غير الشاعر، والشاعر أيضا غير الذي يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذه كلها غير أساطير الأولين اكتتبها، فهم يقولون أقوال متناقضة لا يمكن أن تجتمع هي في نفسها، والآن يقولون له لو لا اجتبيتها، يعني لو أنك أنت الذي تختار الشيء أو الآية التي تأتيهم بها. يقول ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق، كما قال تعالى وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الآية هي العلامة، سواء كانت يعني متلوة أو كانت مشاهدة مثل الخوارق أو حتى الآيات التي ليست بخوارق، فلا يلزم أن تكون الآية خارقة، فالآية المقصود بها العلامة الظاهرة، العلامة الظاهرة في خلق الإنسان نفسه هو علامة، كما قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم فلا تبصرون، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول كما قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها. قال الله تعالى له قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك، فإنه حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال سبحانه وتعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال في سورة العنكبوت: أولم يكفي من نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، يعني لو كانوا يؤمنون ويعقلون لعرفون هذا هو الرحمة والذكرى، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة كما تلاحظون بهذه الآيات أيضا العظيمة والتي تستحق حقيقة وقفة منا طويلة، لكن لأن الوقت الذي تبقى قليل فنحاول يعني أن نفهم كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عليها، وإلا فهي حقيقة تستحق منا وقفات كثيرة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركين في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا اللغو عند سماع القرآن هذا من ماذا؟ من صفات المشركين وهو من عاداتهم، بينما نحن أمرنا الله عز وجل هنا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فاستمعوا له وأنصتوا. قال: ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة. وهذا من تلطف ابن كثير رحمه الله تعالى، إنه العلماء اختلفوا إنه فاستمعوا له هل هذا للوجوب المطلق؟ فابن كثير يقول: نعم يجب في الصلاة، لأن الحديث يدل على وجوب الإنصات إذا قرأ الإمام في الصلاة. يقول: ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وصححه مسلم ولم يخرجه في كتابه. قال: وروى ابن جرير عن مسيب بن رافع رحمه الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فجاء القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن كثير أورد هذا الأثر لأن فيه ربط بالآية. يقول: وروى أيضا عن يسير ابن جابر رضي الله عنه قال: صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا، أما آن لكم أن تعقلوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، وصححه أبو حاتم الرازي. وقال الزهري: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكن يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا الآن مذهب لبعض أهل العلم. قلت يعني ابن كثير: هذا مذهب طائفة من العلماء، لأن هذه مسألة فقهية فهو يريد أن يبين الحكم فيها، أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام، لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمهم الله لما ذكرناهم إلى الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد يعني الشافعي: ويقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، قال وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين، يعني يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره فمن بعدهم، وقال أبو وهو أيضا قول عند الإمام أحمد وهو يعني الذي عليه مذهب الحنابلة، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على الإمام على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية لما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له. قال وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وهو في موطئ مالك عن جابر موقوفا، وهذا أصح يعني الموقوف. قال وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة يسمى القراءة خلف الإمام، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا والله أعلم. وقال ابن عباس قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة المفروضة، وكذا روي عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وعن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم، وعن مجاهد قال في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، فهذا موطن آخر أيضا، ويكون المراد بالقراءة القرآن هنا عموم الخطبة وليس مجرد تلاوة الآيات. يقول وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله، وعن سعيد بن جبير في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة يعني في الخطبة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. قال وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وعن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال السكوت يعني يسكت، نعم يقشعر بدنه مثلا، نعم يعني يسأل الله عز وجل الرحمة لكن وهو ساكت لا يتكلم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، تفرد به أحمد. والحديث حقيقة في مسألة الاستماع للقرآن وفضله كثيرة وليس هذا موطنها. إذن الآن العلماء رحمهم الله تعالى يحملون أنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على أنه للوجوب في قضية المواطن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت فيها، وهي إذا قرأ فأنصتوا وفي حال خطبة الجمعة. وأما ما سوى ذلك فيرون أنه من العزائم، فيرون أنه من العزائم، فمنهم من يقول هو سنة جميل، ومنهم من يقول هو أمر فوق السنة واضح، فيكره الكلام والقارئ يقرأ فيكون من العزائم. قال الله تعالى في ختام هذه السورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يقول ابن كثير يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، وهذا في يعني متكرر أيضا في القرآن الكريم، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية، وقالها هنا بالغدو وهو أول النهار، والأصال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين، والمراد بالأصيل هو ما قبل غروب الشمس، هذا المراد به. وأما قوله تضرعا وخيفة أي يذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا جميل، ولهذا قال ودون الجهر من القول، وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا، ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا، يعني مثل ما نقول نحن هونوا على أنفسكم، أربعوا بمعنى هونوا، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى في آخر سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في صفة قيامه لليل أنه كان إيش يقرأ قراءة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم صلى الله عليه وسلم. قال فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى أن لا يجهر به يعني جهرا شديدا لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. قال وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. قال وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به، ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو الصلاة والخطبة. قال ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي قالاه لم يتابع عليه يعني أنهما انفردا به، بل المراد الحظ والحث، المراد به الترغيب على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم يعني وصف الملائكة بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، أو ليتشبه بهم يعني يتشبه بهم المؤمنون الصالحون فيقتدون بهم. ولهذا شرع لنا السجود هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. قال وهذه أول سجدة في القرآن يعني حسب ترتيب المصحف مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. سجدات القرآن كما تعرفون 15 أو 13 أو 14 على الخلاف الذي بين العلماء رحمهم الله تعالى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بهذا القرآن ويعلي شأننا به ويجعلنا من عباده الصالحين التالين له القائمين بحقه الذاكرين له بالغدو والآصال الشاكرين له حق الشكر، فإنه يستحق ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك وأستغفرك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.